بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. كان الكلام في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص المتصل، وأشرنا إلى أن المقام فيه صور أو احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول احتمال وجود المخصص وعدم نقله، وعدم نقل الراوي له، إما نسيانا وإما عمدا، هذا من مندفع. وإذا كان الاحتمال منشأ الاحتمال هذا فيعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. الاحتمال الثاني أن يكون منشأه التقطيع من المؤلف كحر العاملي، إن كان المنشأ هذا فأيضا لا يؤتنى بهذا الاحتمال ويعمل بالعام. أما الاحتمال الثالث أن يكون منشأه السقط. اليوم في زماننا هذا نرى كتاب مطبوع وصفحات منها بيضاء، تتوقف، يعني الرواية التي في هذه الصفحة تتوقف في الحكم عليها والاستنتاج والاستنباط منها إلى أن تعثر على الصفحة الثانية المطبوعة، صحيح أو لا؟ إذا كان منشأ الاحتمال هذا يعني حذف وسقوط بعض الصفحات بعض الأسطر، هنا لابد من الفحص عن المخصص. الآن أستاذ إلى الكلام، لا يعتمد على ذلك الكتاب إلا بعد الفحص عن الباقي. لماذا؟ يعني يرجع إلى إن لب الكلام وما أفدتموه. يقول الأستاذ لأن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء ما دام متكلما، فلا يمكن أن نعتمد على كلامه قبل تمام. وهذا أمر عرفي، هذا أمر مرتكز ومقبول عند العرف، ولعل المتكلم تكلم وأتى بالمخصص وأتى بالقرينة، لكن الورقة الساقطة والمخصص في تلك الورقة الساقطة، فهنا لا بد من الفحص. والنتيجة المقامات والموارد تختلف في المتصل. لا يمكن إعطاء قاعدة كلية والقول بعدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل مطلقا استنادا إلى أي شيء؟ استنادا إلى أن حال هذا المخصص المتصل المحتمل حال المجاز مع احتمال القرينة. ماذا نعمل هناك حينما تقول رأيت أسدا؟ تحتمل أنه أراد رجلا شجاعا ولم يأتي بالقرينة. حي كل كلمة يحتمل فيها المجازية وعدم وحذف القرينة. ماذا تعملون هناك؟ سؤال. يعني لأن لا يعتنى بهذا الاحتمال. ففي موارد احتمال القرينة كيف نقول بأن كلمات العلماء متفقة على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال؟ فكذلك هنا نقول في المخصص المتصل يعني احتمال المخصص المتصل نعمل بالعام ولا نعتني بهذا الاحتمال مطلق. يقول لا يمكن أن نقول هكذا ونشبه المقام بأي شيء؟ باحتمال المجاز والقرين. كما لا يمكننا القول في المقابل بلزوم الفحص عن المخصص مطلقا. لماذا؟ لأن العامة في معرض التخصيص، بحيث قيل ما من عام إلا وقد خص. هذا إفراط وهذا تفريط. الحد الوسط ما هو؟ مراجعة. ورأي القاصر هو أن هذه الوجوه والصور والاحتمالات التي أفادها الشيخ الأستاذ ترجع إلى هذه الكلمة التي أفاده الفاضل المعاصر، أنه نرجع إلى العرف. العرف في أي مورد لا يعمل بالعام ويتريث، وفي أي مورد يعمل بالعام ولا يتريث. أنت العقلاء 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 نعم. ليه؟
ليس للعرف مناط وملاك.
هو هو مناط، هو ملاك،
يعني نذهب
يعني
الى السوق و
تريد ان تقول الملاك يعني مثلا ذاك الشخص الذي كان عاميا.
لا، من اين نفهم؟ من اين نفهم العرف ماذا يقول؟
يعني هذا الإشكال ورد، هذا الإشكال لا أحسنت. يعني فقط في هذا المورد تقول
لا.
الأخذ بالظواهر ترجع إلى العرف إلى العقلاء. ما هو ملاكم؟ ما استقر حجرا على حجر. لم تأخذ بالظواهر لا يمكن التفهيم والتفاهم. أما الأمر الآخر، الكلام في الخطابات الشفهية، اسمحوا لي أن أقول الكلمة الأخيرة أولا. ما أريد أن أقوله في الأخير أقوله الآن. بحث علمي محض ولا ثمرة إلا، كان يمزح صديقنا يقول إلا في أخذ شهرية. أخذ الشهرية استمرار. جاء القول في الصحيح والأعم. الثمرة أين تظهر؟ في النذر، إذا نذر أن يدفع درهم. البحث هنا علمي محض، لا ثمرة عملية. البحث ما هو؟ في الخطابات الشفهية، هل تشمل الغائبين، تشمل المعدومين أو لا؟ هذا هو محور البحث. من باب مقدم، من باب المقدمة نقول أولا لنا عمومات في الكتاب والسنة، والعمومات على نهج الخطاب الشفهي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا أول. ثانيا الخطابات الشفاهية تشمل جميع صور التخاطب، من الأوامر والنواهي. لا تغلو في دينكم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعد هذين المقدمتين يقع البحث في أن هذه الخطابات هل هي تشمل غير الحاضرين المجلس الخطاب أو لا؟ إذا شملت فيرد الإشكال، كيف تخاطب وخطاب ومشافهة نقول بشمال المعدوم أو للغائب؟ إن قلنا بعدم الشمول فكيف تقولون به نعم تعميم التكليف بالنسبة إليه؟ الأستاذ يقول في المقام نقاط ثلاث لابد من البحث فيها أو عنها. النقطة الأولى صحة توجيه، عفوا صحة تعلق التكليف الذي ورد في الخطاب الشفهي، صحة تعلقه بالغائب وبالمعدوم. واضح؟ هل يصح؟ هل يصح أن يتعلق التكليف الذي ورد في الخطاب للمشافه أن يتعلق بالغائب؟ ثانيا صحة توجيه الخطاب إلى غير الحاضر، إما على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، بالتالي هل يصح؟ واضح أو لا؟ هل يصح يتعلق التكليف الخطاب، يوجه الخطاب؟ النقطة الثالثة أدوات الخطاب وضعت لأي شيء؟ للمشافهة أو لإيصال المضمون. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى نقول توجيه التكليف بالنسبة توجيه نعم تعليق تعلق التكليف تعلق التكليف بالنسبة إلى المعدوم بما هو معدوم هذا غير صحيح. نحن معكم لا يصح تعليق التكليف إلى المعدوم بما هو معدوم لا فعليا ولا إنشائيا. إشارة إلى المراحل اقتضاء و... نعم لا هذا ولا ذاك. لكن البحث في المقام ليس هكذا. لكن البحث في المقام ليس هكذا، وليس المراد تعليق التكليف بالمعدوم بما هو، بل على نحو القضية الحقيقية. يعني نفرض وجوده كالقضايا الشرطية، إن قدم الحاج فأكرمه، إن جاء زيد فأعطه درهما، إن وجد الإنسان وبلغ فالتكليف يتعلق به. واضح أو لا؟ أكرر. والحاصل إن توجيه التكليف إلى المعدوم بما هو معدوم، بل بنحو القضايا الحقيقية التي يفرض فيها وجود الموضوع. انت نغلق ملف هذا الموضوع. وأما الثاني ما هو الثاني؟ هل يصح توجيه الخطاب؟ نقول كما قلنا في الأول، إن كان المراد توجيه الخطاب إلى المعدوم بما هو معدوم فلا يصح، قطعا لا يصح. أما إذا كان التوجيه على نحو القضية الحقيقية كالقضايا الشرطية التي يفرض فيها الوجود فالخطاب لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن حقيقة الخطاب هو إيصال المضمون إليه بأي وسيلة كانت. نريد أن نوصل المضمون إليه. حينما نخاطب ماذا نقصد؟ نريد أن نوصل مضمون ما في قلبنا ما في ذهننا إلى الطرف المقابل، سواء كان حاضرا أو لم يكن حاضرا. ولذلك نرى أن البعض يكتب الرسائل، والذي يصل إليه الرسالة ليس حاضر. فالخطاب موجه إليه ويعمل، يرتدع، يتألم، يتحسس، صحيح؟ مع أنه ليس في حاضرا في المجلس. نعم. في الواقع هذه الرسائل وهذه الخطابات من هذا الباب، كلام أمير المؤمنين عليه السلام، أوصيكما، إلى من يخاطب؟ الحسنين عليهم السلام وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتاب هذا، أوصيكم بتقوى الله. أما النقطة الثالثة، الوقت انتهى. وأما النقطة الثالثة، هل نعم أدوات الخطاب وضع لأي شيء؟ الشيخ الأستاذ يقول هنا شبهة وإشكال، ومنشأ هذا الإشكال توهم وجود ملازمة بين الخطاب والحضور. يعني إذا كان الخطاب لابد أن يكون حضور، فالحضور لازم في الخطاب، والحال أن الخطاب ليس هكذا، ليس لازمه الحضور. الخطاب حقيقته توجيه الكلام وإيصال المضمون إلى الغير، وهذا الإيصال بأي طريق كان. أكرر، هذا الذي يسأل أن ألفاظ الخطاب وضع لأي شيء، سؤاله من شاء أي شيء، توهم الملازمة، حضور، مع أن هذه الملازمة غير صحيحة. لماذا؟ لأن حقيقة الخطاب هو أو هي الإيصال. هذا، فإذا كان الإيصال فلا يحسب لازم أن يكون المكلف حاضرا. الشيخ الأستاذ في نهاية المطاف يقول لا ثمرة لهذا النزاع، حتى خلينا نأخذ بالعالي تسبلا، حتى إذا قلنا بأن الخطابة لا يشمل المعدومين، مع ذلك لا شك في شمول، بلي لا شك في شمول التكليف للمعدومين للغائبين. لماذا؟ كلمة واحدة، لوجود أدلة الاشتراك في التكليف. عندنا أدلة مثل وصيت أمير المؤمنين، أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي، عندنا أدلة هكذا، وإلا معناه أن الباقين ليسوا مكلفين. أنا عثرت على كلام لأحد المفسرين لحد الآن لم أستطع أن أهضمه، وأستعين بالله، وبعد الاستعانة بالله أستعين بكم، وهي أن عيسى عليه السلام حينما يرجع لا يكون مكلفا بالتكليف. واضح ماذا أقول؟ يعني لا يصلي ولا يصوم، ممكن يبيه لواسم. أنا لم أفهم، واقعا لم أفهم، حتى إذا كان على صعيدي قولي مفسر من المفسرين. نعم، فمعناه هذا إذا قلنا بعدم شمول الخطاب، إذا قلنا بأن المعدومين الذين سيجدون ليسوا مكلفين، يصير من هذا القبيل، يعني لا نتعقد. والحمد لله ربنا.